بنحييكم من صوت فينيقيا، واليوم بهالسنة سنة 2012 ومثل كل سنة من سنة 1990 بدنا نتذكر نحن وياكم 13 تشرين، هالمعركة، هالبطولة، هالمواجهة، ومنها ناخد العبر ومن خلالها نصلي لشهدائنا. نحن حطينا كلمة على خطنا الإخباري، رح نقطع من أول اللي ما له علاقة فيها من الدعاية لغيره، ونكمل مع هالكلمة هيدي نحن وياكم مع تحية كبيرة لأرواح شهدائنا، مع أمل ورجاء بقيامة لبنان، ومع ثقة بأنه الله هو اللي بيحاسب كل إنسان بيعمل خير وكل إنسان بيعمل شر. اليوم بهالتعليق مثل ما رح تسمعوا عم نفصل نحن ما بين قائد 13 تشرين في مرحلتين، عم نفصل ما بين قائد كنا مغشوشين أو متوهمين أنه قائد لحد 2006، وبعد 2006 عم نكشف كيف انكشف هالإنسان هيدا وأصبح خارج إطار هالاحتفال، احتفال 13 تشرين، لأنه إلنا وبعقلنا وبضميرنا وبوجداننا احتفال 13 تشرين ما عاد يعني هالإنسان بشي ميشيل عون، لأنه هو خرج من جوهر قضية المواجهة وأصبح مع السوري اللي هاجم قصر بعبدة واحتل المناطق الشرقية، وبالتالي انتقل من موقع القائد إلى موقع المتعاون مع القائد. ونقطة على السطر التعليم
الثاني، جودتنا اليوم أخذناها من إنجيل القديس متى بالفصل السابع اللي بيحكي فيه عن مقارنة ما بين الثبات وما بين عدم الثبات، وبيعطي يسوع هوني مثل البيتين، بيقول اللي بيسمع كلامي وبيعمل حسب هالكلام هيدا بيكون عاقل، مثل الإنسان اللي بيبني بيته على الصخر بيعمل له أساسات قوية، تيجي السيتي بيجي المطر تطلع السيول بتهب الرياح، هالبيت هذا لأنه أساسه مبني على صخر بيوقف وبيصمد وبيكمل وبتمرق الشتوية والبيت بعده محل. أما الرجل الغبي اللي ما بيسمع كلامي وبيمشي ورا غرائزه ورا الهتوات وورا البواب الواسعة، ومن خلالها هذا بيبني بيته عرمل بدون أساسات، يعني بيت مهزهز من ثابت، ما في شيء بيشده لتحت، أول مطرة بتجي والسيول والرياح بتهده وبيكون سقوطه عظيم لأنه ما راح يبقى شيء منه. فهذا هو اليوم، لأنه نحن دائما نربط الحدث اليومي نربطه بهالكلام اللي هو كلام كل العصور وكل الأزمنة اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى. بأي شيء نحن بحياتنا إذا كنا ثابتين عارفين شو بدنا، واثقين من اللي نحن أخذناه واخترناه، عنا قناعة فيه، مستعدين ندافع عنه، عنا وسائل الدفاع، عارفين شو نقاط ضعفه شو نقاط قوته، بنكون نحن عارفين انه ماشيين بطريق وعارفين بهالطريق هيدي لوين بتودي، عنا وعي عنا ادراك لانه مستعملين عقلنا اللي هو جزء من الله، مثل ما بيقولوا اخواننا الموحدين بيقولوا الانسان جزء من عقل الله، فالسبب بيقولوا العقلاء يعني هني اللي هني أجزاء من الله، هني البشر اللي ربنا عطى من عقله جزء لهم، ده السبب الإنسان غير كل المخلوقات بيفكر عنده عقل. نحن اليوم بوطننا عم نقرب على 13 تشرين، بعد كم يعني اليوم نحن بعد بكرة في 13 يوم السبت 13 تشرين. 13 تشرين ذكرى دخلت التاريخ، دخلت التاريخ ببطولتها وببطولاتها، بشجاعة اللبنانيين وبانفضاح المؤامرة على لبنان لحد 2005. هذه كانت الذكرى اللي كنا نحتفل فيها، ذكرى اتفاق العالم ضدنا كله، السوري والاسرائيلي والسعودي والعربي واوروبا كلها اتفقت انه هيدا الجايب المسيحي اللي باقي بعد مستقل من لبنان مفروض يسقط. فصار اتفاق رعاه الملك الاردني الحسين الراحل ما بين سوريا وايران وامريكا واوروبا، وأوكل الجيش السوري باسقاط الحالة الاستقلالية اللبنانية اللي كانت هي باقي من لبنان المستقل، وكان العمد ميشيل عون هو القائد العسكري اللي مع حكومته المصغرة موجود بهذيك الفترة لحد 2005. وبعد منه شوي لل 2006 كان بعده التاريخ واضح انه كان في معركة، كان قائد لها انسان رفض الخضوع، رفض الخنوع، فقاوم ويوم قال بيقدروا ياخدوا كل شيء مني الا توقيعي. وبيقول يومتها وبعدها لحد 2005 بعدنا عم نحكي انه كانت المواجهة غير متكافئة، كنت عارف المواجهة غير متكافئة، ولكن نحن حبينا بتضحياتنا نترك للتاريخ انه نحن رفضنا وما قبلنا نركع الاسم من 89 و90. ومن بعد هذيك المعركة كنت كل سنين نتذكر شهدائنا، نتذكر البطولة، ونذكر القائد اللي كان قائد لها المعركة اللي هو العماد ميشيل عون. وإذ بعد خروج السوري من لبنان سنة 2005 يعود هذا الرجل إلى لبنان، يعود بغير شعاراته، يعود بغير بطولته، يعود بالخساسة والنجاسة وبالانقلاب على الذات، انقلب على الذات اللي كان عم بيحاربه راح لعنده، صالحه، اتنازل عن كل كرامته، ضرب كل تاريخه، اتخلى عن كل شعاراته. وبالتالي هون نحن صرنا من 2006 وفوق لما بنحتفل بذكرى 13 تشرين بنحتفل بذكرى الشهداء الابرار اللي سقطوا، ان كانوا من الشعب او من الجيش. وما عدنا ابدا نعتبر انه هيدا الغائب اللي سقط في غرائزه كان قائد صادق، واصبحنا بحاجة لمراجعة التاريخ واستخلاص العبر وانتظار حكم التاريخ والمؤرخين على برمة هالرجل هيدا اللي لا يمكن تفسيره الا بالخيانة. هيدا الانسان اللي بياخد خطابه ميشيل عون ما قبل عودته الى لبنان وخطابه ما بعد عودته الى لبنان بيشوف انه في نقيضين من كل الطروحات من كل الشعارات. نحن اللي كنا نحن وهالانسان هيدا ومعنا اكترية اللبنانيين بصف واحد يوم الاحتلال السوري، هيدا الانسان ترك القضية ومن اللي راع عند السوري ولكن القضية بعد موجودة، والناس اللي بيأمنوا بالقضية بعد الموجودين. وبالتالي من بعد ورقة التفاهة اللي هو بحب يستعمل مصطلح ورقة الشيفون اللي استعملها امبارح من بعد هالورقة الممسحة ممسحة الكرامات ممسحة التنازل عن لبنان والدولة والسيادة والحرية والجيش والكرامة والشهداء صرنا نحتفل ب13 تشرين ذكرى الشهداء وبنلعن القيادات ومنهم ميشيل عون اللي تسببوا بهالمعركة واسقطوا الحماية الدولية والغطاء الشرعي عن المنطقة الشرقية اللي كانت تسمى عن لبنان الحر او ما تبقى من لبنان. وبالتالي نحن لما عم نحتفل ب13 تشرين عم نلعن القيادات اللي خانت الشهداء وخانت شعارات البشير وخانت كل شيء اسمه سيادة وحرية واستقلال والاهم خانت مقومات الدولة وأسس الكيان. صرنا إذن باحتفالنا ننتقص منه القيادات اللي كنا نعتبرينا قيادات وطنية وكنا ندافع عنها وعن موائفها. صرنا بعد 2006 نحتفل بذكرى الشهداء شهر 13 تشرين ولكن لا وجود باحتفالنا لا لميشيل عون ولا لأي من القيادات اللي سقطوا بالتجربة ومشيوا مع ميشيل عون. ميشيل عون بالنسبة لنا ما بعد 2006 انتقل من قاطع إلى آخر، انتقل من قاطع الملائكة إلى قاطع الشياطين، انتقل من قاطع الشهداء الى قاطع من قتل هؤلاء الشهداء، انتقل من قاطع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الى قاطع من يريد تدمير الدولة اللبنانية وتفكيك مؤسساتها، انتقل من شعارات البشير الى شعارات القوم السوري والبعثي وإلى شعارات الأصولية والمذهبية التي يحمل لواءها ويخزن سلاحها جيش إيران في لبنان حزب الله. انتقل من تأييد القرارات الدولية والمفاهيم الغربية للحضارة إلى مفاهيم إيران والحزب البعث التي ترفض الآخر وتعاني المؤسسات الدولية وتقف ضد القرارات الدولية. انتقل من شعار أن إسرائيل دولة موجودة وكان ينادي بالمعادلة التالية: نحن مع الهوية الفلسطينية ومع الوجود والأمن الإسرائيلي. كان ينادي بالعقلانية ويقول بأن أي مواجهة عسكرية مع الآلة العسكرية الإسرائيلية المدمرة هي انتحار. فأصبح في القاطع الآخر الذي يسوق للانتحار ويعمل له أي حزب الله أي الحروب العبثية. كان قائدا عسكريا تخرج من أكبر الجامعات في العالم يحكي المنطق والعقل ويقيس الأرباح والخسائر بمقاييس علمانية ومنطقية، فانتقل إلى قاطع الأوهام وقاطع الألوهية فألها سلاح حزب الله ووافق على أبديته وأصبح ينادي بالجيش بوليس شرطة وبحزب الله ودويلته المقاومة وحماة الحدود. كان يدافع عن الشهداء فأصبح يلعن الشهداء ويعتبرهم قتلوا في البارات وعلى الطرق. كان يقول بأن شرعة غير لبنانية وهي كذبة اخترعها السوري والإيراني لتبرير بقاء حزب الله بسلاحه ودويلته، فأصبح يقول العكس ولحس كل ما كان يسمى حق وحقيقة. كان يقول لن نشارك حزب الله بعيده عيد التحرير، عيد تحرير الجنوب سنة 2000، لأن هذا الحزب لن يحرر الجنوب إلا أنه حرره من أهله، لأن هذا الجنوب موجود في أي مكان إلا في الجنوب. وكما يقول وطبقا لمقالات هو كتبها بقلمه وموثقة وموجودة وكنا أزعناها مرات عديدة وترجمناها إلى الإنجليزية وهي لا تزال موجودة على موقعنا، يقول بأن هذه الفرحة والنشوة هي نشوة المخدرات، نشوة المدمنين على المخدرات. لن نشارك المدمنين على المخدرات في نشوة التحرير. انتقل الى قاطع المدمنين واصبح هو يزايد على حزب الله بنشوة هذا التحرير، حتى وصل به الامر الى الذهاب الى المتحف الذي اقامه هذا الحزب الايراني المعسكر في لبنان في بليتا، ومن هناك هاجم امريكا وهاجم العالم والغرب واصبح يشكك بكل شيء غير ايراني وغير سوري. على المستوى الاخلاقي والقيمي كان ضد العائلية وضد التوريث وضد الاقطاع وضد الفساد، فاصبح هو رمز لكل هؤلاء. وكل الذين اليوم يختبئون تحت مظلته او يتلحفون عباءته هم من الفاسدين والمرتشين واصحاب المصالح. كان ضد العائلية، فاذا به هذا الشخص يحول التجمع ليس الى حزبا بل الى شركة عائلية، ومن يغوص ويرى من هو المسؤول في هذا الحزب من التلفزيونات الى الاذاعات الى المصالح، يرى الى النواب، يرى بان هذا الحزب اصبح كغيره من الاحزاب العائلية الشريكة. هذا الانسان الذي يسمى ميشيل عون جريمته كبيرة، اقله كما نراها نحن الذين كنا معه وكان معنا في خط واحد هو خط البشير. ما هي جريمة ميشيل عون الاكبر؟ ما هي هذه الخطيئة التي لا تغفر؟ خطيئته انه اوهم اللبنانيين انه البديل في زمن كفر اللبناني وتحديدا المسيحي من كفر وجحود الميليشيات ومن الفوضى والاستئثار بالقرار ومن التعديات ومن كل انواع الفساد التي مارستها الميليشيات المسيحية في مناطقها. كان قائدا للجيش، حمل شعار الدولة وقال الدولة هي البديل والجيش هو البديل، فرأت الناس فيه مخلصا، وخصوصا الغالبية العظمى من المسيحيين تحديدا التي لا تنتمي ولم تنتمي وحتى الآن لا تنتمي لأي حزب، فمشت وراء شعارات هذا الرجل على أساس أنه المخلص. خيب الامل الذين يفكرون وقادرين على اتخاذ القرار، رأوا حقيقة هذا الرجل فلعنوه وتخلوا عنه. اما اثرية الناس فهي بسطاء، فهم بسطاء ولا يتعاطون السياسة بمفهوم السياسة اليومي، اي لا يتابعون تطورات الامور ولا هي السياسة من اولوياتهم. هذا الانسان الذي قال انا البديل، وكانت تعاسة الميليشيات المسيحية قد ذهبت بالناس الى حد الكفر بهم، هذا الانسان استغل الظروف فأخذ الناس من خلال شعارات تبين فيما بعد أنها فقط شعارات لا يلتزم هو بها ولا يؤمن بها، وإنما وجد في ظرف كانت الناس، ونتكلم هنا عن الشارع المسيحي، الناس مصابة بالقنوط وبالاكتئاب وبكل أنواع اليأس من الميليشيات ومن الأحزاب المسيحية. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه في أول يوم سنحت له الفرصة ليتعامل مع العدو، ذهب إلى هذا العدو ولحس كل شعاراته وتخلى عن كل طروحاته ورفس كل قيمه والمبادئ، وأصبح بوقا وصلجا عند هذا المحتل السوري يدافع عنه ليلا نهارا مقابل المنافع، مقابل الأمور التي كلها أنانية وشخصية. الكثير من الناس رأى الحقيقة وهجر هذا الرجل ولعنه، ولكن الأكثرية كما قلنا هي من البسطاء، من الذين السياسة ليست من أولوياتهم، فبقيوا أسرى بهذا الإنسان الشارد، بهذا الإنسان الواقع في كل تجارب إبليس. بعد سنة 2006 كل يوم يمر يتبين كم أن هذا الإنسان هو إبليس، ليس إبليس فقط بل رزمة من الأبالس، يستخف بكل شيء، يعاهر كل شيء، لا قيم لا مبادئ لا ثوابت لا احترام لذكاء الناس، لا احترام لدماء الشهداء، لا احترام للهوية، لا احترام لأي شيء. كل ما يحرك هذا الإنسان هي مركبات الحقد والكراهية والانتقام والأنانية والنرجسية، لا يسمع إلا صوته، لا يرى إلا نفسه، لا يفصل إلا ما يناسبه ويناسب المقربين منه من أصهر وأقرباء ومنتفعي. غطى الإجرام، غطى الغزوات، غطى الحروبات، الحروب، وهو الآن يغطي حزب الله في جهاده، أي في جهاد جيش حزب الله الإيراني ضد الشعب السوري، وهو المسيحي والمدعي أنه يدافع عن المسيحية. أي منطق في العالم يقبل هذا الخلط في المفاهيم؟ شخص يقول بأنه مسيحي ويدافع عن المسيحيين ويعادي الأصوليين الوهابيين ويريد أن يوصل إلى مجلس النواب 64 نائب مسيحي يمثلون المسيحيين، يريد كل هذا وهو في نفس الوقت ألعبة وأداة لجيش ايراني مذهبي اصولي ملالوي. لا يخجل هذا الجيش، لا يخجل لا السيد حسن نصر الله ولا معين قاسم ولا الايراد، الا الحكام في ايران يخجلون، هم واضحون وضوح الشمس، مقاومتهم اسلامية مذهبية وجهادية. تصوروا هذا المسيحي في الاسم فقط لانه لا يعرف المسيحية، هو غطاء لمجموعة جهادية. أين تجاهد؟ تجاهد في سوريا ضد الشعب السوري. أصبح هذا الجهاد هو مكرس ومسخر للدفاع عن قاتل الأطفال، النظام السوري، هذا النظام الذي كان يصفه عون بما لم يصفه أحد حتى الآن. كان يقول على هذا النظام بأنه قاتل للبنان، تماما كما قتل أو كما قتل الجريمة أول جريمة في العالم قايين وهابيل، كان يقول بأن هذا النظام لن يتغير، هو فقاس للإرهاب. قال للأمريكيين يوم جاء إلى مجلس نوابهم: فرضتم العقوبات على حزب الله، هذا غباء، لأن العقوبات هذه كان يجب أن تفرض على النظام السوري، لأن حزب الله هو صناعة سورية، وهذا الحزب عندما يجد السوري بأنه لم يعد أداة كما يريدها يفقس غيرها وغيرها وغيرها، سيفقس حرفيا، قال كل يوم حزب الله. قال بأن هذا النظام السوري لن أسامحه حتى لو سمحه العالم، وسوف نأخذه إلى لها إلى المحكمة الدولية لأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وكتب سلسلة من المقالات تحت عنوان المآثر السورية في لبنان، عدد ووثق من خلالها هذه المقالات وهي مترجمة وقد قمنا بترجمتها في حينه كل الجرائم. في احدى هذه المقالات كتب عن حبيب الشرطوني الذي قتل شهيد لبنان الاول الشيخ بشير، قال السوري اتى الى لبنان فاخرج هذا القاتل من السجن، واذ به اليوم يغطي هذا القاتل ويتحالف مع الحزب الذي ينتمي اليه ويعادي الشهداء ويعادي كل ما نادى به بشير. لو أردنا بالواقع أن نقارن، وقد قارنا في سلسلة من المقالات، قارنا ما بين هذا الإنسان الحالي الواقع في كل تجارب إبليس وما بين ذاك الإنسان الذي كان في قصر بعبدة ومن ثم في باريس حتى 2005، والمقارنة لم تكن نظرية، لم تكن افتراضية، لم تكن تحليل، بل كانت مقارنة واقعية لما قاله ويقوله، لما طرحه ويطرحه، لما كتبه ويكتبه، لمواقفه وتحالفاته في حينها ولمواقفه وتحالفاته في الوقت الحاضر. هذا المسيحي او المدعي الدفاع عن المسيحيين متحالف مع جيش جهادي، هذا الذي يدعي الدفاع عن المسيحيين هو ضد لبنان وضد المجتمع الدولي وضد القرارات الدولية، هذا الذي كان قائدا للجيش اصبح اليوم، وهذا الكلام من فمه، يعتبر هذا الجيش قاصر ضعيف لا يصلح إلا للمهمات الداخلية، ويقول بأن جيش حزب الله هو الذي يجب أن يكون مقاوما. حتى في الاستراتيجية أو في الطرح الاستراتيجية الذي قدمه إلى طاولة الحوار تخلى من خلال ذاك الطرح عن كل أكاديميته أي عن كل دراساته، وتبنى ألوهية حزب الله. من يراجع ورقة الشفون، ورقة التفاهة، ورقة التفاهم التي وقعها مع حزب الله، يجد كل ما يفضح هذا الرجل وكل ما يعريه من كل شعاراته السابقة، ويجعل منه إبليسا لا أكثر ولا أقل. هل لها سلاح حزب الله؟ وافق على أبديته؟ اعتبر ان الاتفاق معه يحمي، اي قبل بالذمية، رفض، لم يأتي على ذكر الطائف، لم يأتي على ذكر القرارات الدولية، وباختصار وكما قال عدد كبير من المحللين ومن بينهم الياس الزغبي الذي كان في يوم من الايام المسؤول الاعلامي لتجمع هذا الانسان، قال بأن ورقة التفاهم كانت زواج متع المتمتع به ميشيل عون. في هذا اليوم الذي نحن نقترب منه، اليوم السبت 13 تشرين. اذا هذا الانسان لم يعد يعنينا بشيء، لا هو ولا من يؤيدوه، وخصوصا الذين لم تعد لديهم قضية، بل اصبح هذا الشخص هو القضية، لم يعد يربطنا بهم اي شيء عقلاني، اي شيء فكري، اي شيء ايماني، اي شيء نضالي، اصبحوا في غير لبنان، اصبحوا ادوات كما هذا الرجل ادات، واصبحت قضيتهم المسمى او الفولار لا اكثر ولا اقل، يسيرون وراءه كما تسير الاغنام وراء الراعي، اما الى المروج لترعى، او الى الزرائب لتزرب، او الى المسالخ لتذبح. هؤلاء فقدوا حريتهم، فقدوا مصداقيتهم، فقدوا الحس النقدي عندهم، اصبح هذا الرجل هو القضية وهذه هي الكارثة. اذا جريمة هذا الرجل انه غرر بشريحة كبيرة من البسطاء من المسيحيين، بعد ان كانوا عانوا الامرين من الميليشيات والاحزاب المسيحية، فوقعوا في شباكه، ومنذ ذاك اليوم وهو يتاجر بهم، يأخذهم شمالا ويمينا، وقد استقر بهم عند الايرانيين وعند الحكم السوري. اصبح القتلة بنظره هم الابطال، واصبح الشهداء واصبحوا الشهداء هؤلاء قتلوا لاسباب شخصية. ومن يراجع تصريحات هذا الرجل بعد 2006 يجد ان كل شخصية سيادية قتلت هو عهر القضية وسفهها وتفهها. نحن براء من هذا الرجل، براء من كل طروحاته، براء من كل ما هو ساع إليه هذا الرجل. وكما يقول الإنجيل، لو كان منا لبقي معنا، ولكنه لأنه ليس منا فقد خرج عنا. هذا الرجل طبقا للإنجيل الذي قرأناه في بداية النشرة غبي، لا إيمان عنده ولا رجاء، بنى سياساته على الرمال، وهذه السياسات ستزول، وهو لن يبقى كسياسي، ولن يترك له اي اثر. لماذا؟ لان ما بناه بناه بغباء على رمال، وعندما تأتي ساعة الحقيقة التي هي الامطار والرعود والسيول، سوف تجرف هذه السياسات وسوف تختفي وتزول، ولن يبقى لها اثرا او اثرا. اما التاريخ فسوف يلعنه ويلعن كل من مشى وماشاه، كل من مشى معه وماشاه في ضرب لبنان، وفي التحالف مع محور الشر، وفي تغطية الغزوات والحروب، واخيرا العمليات الجهادية. الزمن لا يرحم والتاريخ لا يرحم، ومن يختار الابواب الباسعة، هذه الابواب الواسعة ليس فيها كوابح، عندما يسقط الانسان من الباب الواسع يكون سقوطه عظيما كما سقوط البيت الذي يبنى على الرمال. ماذا يمكننا ان نقول ونحن نرى الشر بعينه ونرى الفساد بأبهى صوره، ونرى الخيانة والنرجسية والأنانية والإسخريوطية والملجمية، كلها مجتمعة في عقل وفكر هذا الشخص. ماذا يمكننا أن نقول؟ نقول ربي نجنا، ربي نجنا من أمثال هذا الإنسان، ربي ساعده ليخرج من التجربة. لأننا كمؤمنين نرى في سقطة أي إنسان في الشر، نرى أنها سقوط في التجربة. كيف لا؟ كيف لا والمعلم عندما طلب التلاميذ منه أن يعلمهم صلاة ما، علمهم الصلاة الربانية التي تقول نجنا من التجارب ولا تدخلنا في الشرير في الشر. إذن اليوم ونحن على مشارف 13 تشرين الأول، دعونا نركع ونرفع الأيادي إلى فوق إلى السماء، دعونا ننقي العقول والضمائر، دعونا نصلي معا ونقر. ارحم النفوس الشهداء الذين سقطوا في 13 تشرين، الذين سقطوا في تلك الحقبة، سقطوا دفاعا عن لبنان، دفاعا عن جيش لبنان، دفاعا عن كرامة اللبنانيين، دفاعا عن المنطقة المحررة. دعونا نصلي من أجل أرواحهم لتكون في السماء إلى جانب البررة والقديسين. دعونا نصلي من أجل أهل هؤلاء وذويهم ليقوى إيمانهم ورجاءهم، ولتكن نعمة الله معهم لتمكنهم من المغفرة، مغفرة وسماح من تسبب بمقتلهم. دعونا نصلي من أجل شهداء لبنان، كل شهداء لبنان. دعونا نصلي من أجلنا، من أجل أهلنا الموجودين في إسرائيل الذي تخلى عنهم هذا الزنديق وكل ربع الزنادقة، واتهموهم بالعمالة وبالخيانة، وهم أشرف من الشرف، هم الذين حاربوا كل أشكال الإرهاب بعد أن تخلت عنهم الدولة وانتهوا في إسرائيل لاجئين. ممنوع عليهم العودة إلا في التوابيت. دعونا نصلي من أجل أن يلهم الله هؤلاء الصبر ويقوي رجاء. دعونا نصلي من أجل أهلنا المغيبين قصرا في السجون السورية النازية، هؤلاء الذين نكر وجودهم هناك هذا الزنديق ميشيل عمر، ومن هؤلاء رهبان وجنود ومواطنين. دعونا نصلي من أجل هذا الساقط نفسه ليساعده الله ليخرج من التجربة، ليعود إلى طريق المسيح، طريق الخير والمحبة والتسامح. دعونا نصلي من أجل لبنان، من أجل كل اللبنانيين، كل اللبنانيين إلى أي مذهب أو طائفة انتموا. نحن أهل المحبة، نحن أهل رسالة، والمحبة لا تحقد، لا تنتقم، لا تكره، لا تغار، لا تجذب. المحبة يا الله تسامح، تحب، تغفر، تقبل كل شيء وتتقبل كل شيء. من ليس في قلبه محبة ليس هو في قلب الله، لأن المحبة هي الله. أما في النهاية لا يمكننا إلا أن نقول اليوم آتي لا محال. لماذا؟ لأن الرب يقول أنا هو يهوى، أنا هو رب الانتقام، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، اتركوا أمر الانتقام لي. وهو أيضا الذي يقول ماذا ينفع، ماذا ينفع هذا الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. وهو أيضا الذي يقول من يسير على طريق الخلاص لا يمكن أن يفشل. اللبناني ابن رجاء وابن إيمان، وابن الرجاء وابن الإيمان، لا يمكن أن يسمح الله للشر بأن يقهره ولو أن هذا الشر طال زمنه، والقائل والقول بالأحرى الذي نردده ويردده الناس دائما إن الله يهمل لكنه لم يهمل. بالتأكيد الله لم يهمل، ومن يرى حولنا خلال السنتين الماضيتين ماذا جرى في ليبيا، ماذا جرى في مصر، في العراق، ماذا يجري في سوريا، ماذا يجري في كل الشرق الأوسط، يعرف ويتأكد بأن الله هو دائما في النهاية المنتصر، وأن الشيطان أي الشر في النهاية هو الخاسر. ربنا يرحم شهدائنا، ربنا يرحم شهداء 13 تشرين، وربنا نترك له هو الحساب وهو العقاب، لأنه هو العادل وهو الأب. وشكرا لإصغائكم.